الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أول الأدلة التي ذكرها مشهور متأخري الأعصار أو متأخري المتأخرين، وربما قديما أيضا ذكر، أول الأدلة على حجية الظن المطلق هو أن الظن المجتهد، طبعا مر بنا ظن المجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، لا الظن الناشئ من غير الكتاب والسنة، الظن الناشئ من الكتاب والسنة. طبعا مرادنا أيضا أو بديهيات العقل أو بديهيات الفطرة بما يرتبط بالكتاب والسنة. فظن المجتهد مطلق ظن المجتهد الناشئ من الكتاب والسنة، يعني في الحقيقة هي الظنون مرتبطة متعلقة بالكتاب والسنة. الآن عبر ظن المجتهد ظن متعلق ناشئ من الكتاب والسنة، من دلالات الكتاب والتراث الحديث بالدقة. يعني إذا أراد الإنسان أن يفصح عن موضوع هذا البحث هو حقيقة هكذا، الظنون الناشئة من الكتاب والسنة المتعلقة بالكتاب والسنة. هذه الظنون المتعلقة بالكتاب والسنة ليس عليها دليل خاص. هل هناك دليل عام على حجيتها؟ أول تلك الأدلة ما هو؟ أن الظن بالحكم الشرعي، الظن الناشئ من الكتاب والسنة الذي ليس ظن خاص وليس عليه دليل خاص ما شابه ذلك، هذا الظن مطلق الظن الناشئ من الكتاب والسنة وتراث الحديث، هذا يلازم الظن بالحكم، يلازم الظن بالضرر سواء ضرر دنيوي أو ضرر أخروي، يلازم الظن بالضرر، ووجوب دفع الضرر واجب، ووجود دفع الضرر واجب، فإذا يلزم العمل بذلك الظن. هذا على حال ترتيب الدليل الأول. إذن ترتيب الدليل الأول مرة أخرى، الظن المتعلق بالكتاب والسنة أي تراث الحديث ولم يقم عليه دليل خاص، هذا الظن لا محالة يكشف لنا ظنا عن حكم شرعي. حيث يكشف لنا عن حكم شرعي، الظن بالحكم الشرعي يلازم الظن بالضرر، يعني المخالفة، عفوا مخالفة الحكم الشرعي المظنون مخالفته يلزم منها الضرر، على تقدير طبعا إصابة الظن الواقع، على تقدير إصابة الظن الواقع. فالظن بالحكم الشرعي يعني ظن بأن مخالفته سوف ينجم من الضرر، والضرر المظنون في حكم العقل يلزم التوقي منه، هو الضرر المحتمل يلزم في حكم العقل التوقي منه، الضرر المحتمل يلزم في حكم العقل التوقي منه، فكيف الضرر المظنون؟ هذا ترتيب الدليل بهذا الدليل. طبعا قبل لا ندخل في نقاشات الأعلام لهذا الدليل، هذا الدليل يعتمد على قاعدة لزوم دفع الضرر. وقاعدة لزوم دفع الضرر من أمهات الأدلة والقواعد في أصل الاعتقاد بالتوحيد، في أصل الاعتقاد بالتوحيد. هكذا بعض القواعد الفقهية ربما مرت الإشارة إليها في مباحث سابقة أو في السنين السابقة. بعض القواعد الفقهية أصلها قواعد اعتقادية، والغريب يعني أو البديع فيها أنها بقالبها من دون تغيير قاعدة اعتقادية، وبقالبها ومن دون تغيير قاعدة فقهية، وبقالبها ومن دون تغيير قاعدة أخلاقية. يعني قاعدة واحدة لها صلاحية أن تكون قاعدة اعتقادية، وليس فقط قاعدة اعتقادية، قاعدة اعتقادية دخيلة في أصول الاعتقاد، أو ربما دخيلة في أصل أصول الاعتقاد. سبحان الله، أي بحث الضرر يبدأ عندك من بدء التوحيد، يبدأ مع الإنسان إلى نهاية المطاف. قاعدة الضرر يعني قاعدة الضرر بمعنى لزوم دفع الضرر عند العقل، لزوم دفع الضرر عند العقل، دي قاعدة جدا مهمة. هذه الظاهرة مو موجودة فقط في قاعدة الضرر. قاعدة الضرر كما الآن تبين في ثلاث مراتب، ليس فقط قاعدة الضرر، الاستصحاب ما كذا، الاستصحاب وهو أصل الاستصحاب واستصحابها صاحب واستصحاب وصحاب. أصل الاستصحاب يعني عنوان الأصلي ما هي الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. هذا لا تنقض اليقين بالشك، سبحان الله، دي القاعدة بقالبها بنفسها أكد عليها القرآن ورواية أهل البيت وخطب نهج البلاغة، أكد عليها في أصول الاعتقاد. وثم بنفسها في علم الأخلاق، وبنفسها في علم الفقه وأصول الفقه والفروع. لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. سبحان الله، دي قاعدة عجيبة، قاعدة عظيمة جدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الظهار، سيأتي إن شاء الله بحثه في الصحابة أما إحدى يختبر، سنبين كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمد على الاستصحاب، يعني كقاعدة شرعية أصلية عظيمة قبل أن يأتيه الوحي بتشريع خاص في الظهار. المهم، وفي مو فقط الظهار، في كل سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأتي تشريع جديد يعتمد على الاستصحاب. وش سهل سيد الأنبياء مع ذن الوحي والنبوة والتنزيه كذا يعتمد على الاستصحاب. الاستصحاب أكبر من الشرائع السابقة. إذا مشكلة الاستصحاب أنه أكبر، يبلع الشرائع السابقة أكبر من الشرائع السابقة. أي هو قصة الظهار وغيره، هذا بحث بيأتي مفصلا إن شاء الله في بداية الاستصحاب، نبين شلون مفصل. المهم أن سيد الأنبياء سموه بعد نبي من الأنبياء أو نبي من أولي العزم، سيد الأنبياء يأتينا قاعدة الاستصحاب ببيان قرآني وروائي. سيأتي من المحل الآن، مو في محل بحثه، فقط إشارة موجزة. لماذا؟ لأن قاعدة الاستصحاب قاعدة عظيمة جدا، لا تنقض اليقين بالشك. أصلا هاي منهاج فكري، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، لا تنقض، لا تسلط اليقين على الشك، الشك على عفوا على اليقين، ولكن انقضه بيقين. قاعدة يتفرع منها، يتولد منها قواعد عديدة عقائدية، قواعد عديدة أخلاقية، قواعد عديدة سبحان الله حتى في أصولية وفقهية. البداهة يعني على كل. فإذا هذا مثالان الآن، قاعدة دفع الضرر وقاعدة لا تنقض اليقين بالشك. الآن ليس فقط مجرد إشارة، شيئا فشيء يجب أن نلتفت، هذه ظاهرة صدفة أو إيش سببها؟ ليش؟ أولا ما هي معنى هذه الظاهرة؟ أن قاعدة واحدة في أصول الاعتقاد، مو في تفاصيل الاعتقاد فقط، أصول الاعتقاد وأصل أصول الاعتقاد تبدأ من أول الدين معك إلى نهاية الدين. شنو هذه الظاهرة؟ هذه ظاهرة صدفة يعني أو شيء آخر؟ أولا أذكر الأخوان بما مر بنا مرارا في موارد عديدة، أن هناك تسالمت العلوم الإنسانية والعقلية القديمة والحديثة بلا اختلاف بينهم، أن القانون يعني الفقه الفروع، القانون يعني فقه الفروع، بنية الأصلية التي يتولد منها علم الأخلاق أو منظومة الأخلاق، هذا الشيء ملحدين شيوعيين إلهيين موحدين مشركين الكل متفق عليه. قوانين الفروع تنشأ من وين؟ من منظومة أخلاقية. كل فرع، كل قانون، كل عمل بدني يمارسه الإنسان ينشأ يتولد من خلق، عبارة أخرى نفس المطلب، سميت علم سميت خلق سميت نفس المطلب. وكل خلق وكل علم الأخلاق ومنظومة الأخلاق، سواء أخلاق حيوانية، أخلاق وحشية، أخلاق إنسانية، أخلاق ملائكية، أخلاق إلهية، أخلاق شهوانية، أخلاق إباحية جنسية، أي أخلاق رديئة أم فضيلة عالية، هذه الأخلاق تنشأ من رؤية فكرية أو قل عقائدية. ما يمكن أيديولوجية يعبرون عنها أو عقائدية. هذا ناموس في الإنسان، في الحيوان، في الكون، العالم الكبير، كل هذا الناموس غير منخرم، دائرة هذه مسلمة، المنظومة الأخلاقية ناشئة من رؤية عقائدية في الدنيا. ما يمكن أي خلق معين، خلق رذيلي أو خلق فضيلي أو خلق لا رذيلي ولا فضيلي متوسط، لا بد أن ينشأ من رؤية عقائدية، ما يمكن ما ينخرم. فطن الإنسان إلى ذلك أو لم يفطن، التفت إلى ذلك أو لم يلتفت، ارتكازا هذه السلسلة غير قابلة للنقض. فأصل الأخلاق، فلسفة الأخلاق، الحقوق، طبعا هم يقولون أن القانون يرجع إلى بنية حقوقية، البنية الحقوقية لفلسفة أخلاقية، فلسفة أخلاقية ترجع لفلسفة عقائدية، يعني فلسفة مقصوم علل أسباب، كلمة فلسفة كلمة اليونانية ترجع إلى العلل، من علتها علة الأخلاق، سبب الأخلاق العقائد. إذن أعمال قوانين أو قل القانون في الفرعيات، فقه الفروع يعني أعمال بدن، العمل، خلق، عقيدة قلبية أو عقلية فكرية، هكذا. هذا يسمونه قوس الصعود. قوس النزول ما كذا، كل عقيدة تولد خلق، وكل خلق يولد عمل، في قوس صعود وقوس نزول. قوس صعود وقوس نزول هل مجرد؟ لأن هو نفس الشيء يقول لي معلول ومعلول، معلول لمعلول قبله ومعلول لعلة قبلها، ونفس الشيء العلة تولد معلول، معلول تولد علة. أشار لي القرآن الكريم واستشهدت بها بذلك العقيدة سلام الله عليها خطابا ليزيد الفجور، فكان عاقبة الذين أساءوا السوء لما شافت يكفر يزندق، فقالت سلام الله عليها بذلك، فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن، شوف العمل الفاسد يولد خلق يولد عقيدة سلبية، أن كذبوا بآيات الله. هي تلقائيا يعني العمل أعمال تولد أخلاق، الأخلاق تولد عقيدة، أعمال حسنة تولد أخلاق حسنة تولد عقيدة حسنة، أعمال سيئة تولد أخلاق سيئة تولد عقيدة سيئة، وإذا حسنة 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 كذلك. يعني من الطرفين تبادل تأثير، من الطرفين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، دورة دي دورة في الإنسان الصغير وفي الإنسان الكبير. هذه الدورة إذا التفت لها الإنسان، هاي المنظومة تفيد في العلم بالعلاقة بين أنظمة العلوم. كل مجموعة علوم عندها نظام، علوم إنسانية، علوم تجريبية، علوم روحية، علوم مثلا رياضية، العلوم مختلفة، مجموعات العلوم مختلفة مع بعضها البعض. نفس كل مجموعة لها نظام، نفس المجموعات هم لها نظام أكبر يربطها. هذه الدائرة التي مرت بنا الآن هي نظام أنظمة كل نظم العلوم، من يلتفت إليها لا يشد عن شيء. ولاحظوا معجزة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، العلم كله فضل أو فضل إلا ثلاث: آية محكمة العقائد، سنة قائمة الأخلاق، فريضة عاجلة فقه الفروع. انظر شلون جوامع العلم أفصح عنها سيد الأنبياء. إنسان إذا ضبطها خلاص يسيطر على سلسلة العلوم كلها، وكيف تأثير على بعضها البعض. على أي حال، هذا بحث مهم في نظرية المعرفة، في نظرية العلوم، في الفلسفات، في الفقه، في أي شيء. من باب المثال في الإمامة الإلهية الجزء الثاني بينا كيف أن كل أبواب الفقه غطاؤه الخلفي عقائدي، بينا في الجزء الثاني ظهرا أو الثالث، أي بينا هذا المطلب، أنه كيف كل باب فقهي خلفية بنية الخلفية الأصلية قضية عقائدية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخر خطبة خطبها على المسلمين كان قد أوعز إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يصعد المنبر ويوصي الناس قريب مشارف يعني ساعات الموت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخطب أمير المؤمنين عنه: يوصيكم رسول الله، لعن الله من أبقى عن مواليه، لعن الله من منع أجير أجرته، لعن الله من عق والديه. يا له شين المسلمين، احنا في مرحلة رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمة مختصة والدين مختص، وأمير المؤمنين يبلغ على رسول الله احكام فرعيه في بعض الابواب الفقهيه شنو البلبله صارت عند المسلمين. فجاء رسول الله صلى الله عليه واله شوي خف عليه الحال فجاء وصعد المنبر عمدا، يعني هذه نوع من الاثاره الذهنيه. فصعد رسول الله هو صلى تلك الصلاه الاخيره هي يعني جزء في ساعات قبل استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصوم. فصعد قال أما لعن من أبق عن موالي فأنا وعلي وليا هذه الأمة، فمن أبق من طاعتنا فعلي لعنة الله. شوف شو انظروا باب فقهي ربطت بقضايا عقائدية. وأما من منع أجيرا أجرته فأنا وعلي أجيرا هذه الأمة، وقد جعل الله مودتنا أجر الرسالة، فمن منعنا هذا الأجر فعليه لعنة الله. شوف شلون ضبط باب الإجارة، شو ضبط بالعقيدة، باب العبيد والإماء كيف ربط بمن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مو عبودية خلقة، عبودية طاعة، عبودية ولاية. إذا كان السيد يملك خدمات قليلة من العبد، خدمات بدنية، أما بقية البشر أمر الله عز وجل سائر البشر وسائر الأنبياء بأن يطيعوا الله وعلي ورسوله وعلي عليه السلام والأئمة من بعد على كل في كل حركات القلب وحركات الروح وحركات البدن وحركات النفس. أي عبدك وابن عبدك شديدة هذه بعد، لأن هني في باب العباء والعميد. المهم بحث طويل هذا، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق لكم والتارك للخلاف عليكم. فأنا وعلي نعم أجيرا هذه الأمة، فمن منعنا أجرتنا أجرنا فعليه لعنة الله. لعن الله من عق والديه، أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فمن عقنا فعليه لعنة الله. شوف باب الأبوة في باب الأحوال الشخصية وين يرتبط وين بالعقائد. وفعلا كل باب عقائد فقهي يرتبط، الصلاة روحها لبها في بيان ربما ذكرنا في بعض الكتب مأخوذ من روايات أهل البيت والآيات مرتبط بالولاية. فروح الصلاة ولاية، وإلا القرآن الكريم يقول الصلاة من دون ولاية محمد وآل محمد، نفس القرآن يقول عن صلاة قريش التي هي كانت على شاكلة صلاة إبراهيم، ما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية. يعني اعتبر القرآن الكريم هذه ضوضاء، صلاة بلا ولاية قشر أجوف، ما يريد القرآن ولا يريد الله عز وجل. ما كان صلاتهم، ولا هي على شاكلة صلاة إبراهيم ومشكلة ومرتبة وفلان اسماعيل، ما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية. ولو المفسرين فسروها المكاء الصفير والتصدية التصفير، صحيح، بس هي صلاتهم ضوضاء. يعتبرها القرآن الكريم أصلا مو قصة تصفيقهم وتصفيرهم، قصة أن هذه الصلاة حركات جوفاء ضوضاء من دون الولاية، هذا المراد منها. حجهم ما كذا لا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، فإن خفتم عائلة فإن استمر الآية فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني هذا حجهم حتى كذا، طوافهم سعيهم صلاتهم كلها ما يريد الله عز وجل. ليش؟ لأن خالي عن الشهادة الثانية لقرار بولاية محمد وآل محمد.